زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في سلسلة حماية منهج السلف عن الموقف من المخالف بالنسبة للكفار وكذلك المنافقين، وأما بالنسبة للموقف من المرتدين والمبتدعة والعصاة فإن الموقف الشرعي منهم كذلك بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. وقد ذكرنا مجموعة من الضوابط الأساسية التي تحكم الموقف على المخالفين على اختلاف أنواعهم ودرجات مخالفتهم، ومن ذلك التزام العدل والاجتناب الظلم، وأن من عصى الله فينا أطعنا الله فيه، وأن التعامل يكون بالظاهر والله يتولى السرائر، وأنه لا بد من العلم بحال المخالفين قبل التعامل معهم حتى تحدد درجة المعاملة بحسب درجة المخالفة. وكذلك ذكرنا مسألة العدل مع الكفار والإحسان إلى غير المحاربين منهم والتعامل معهم على أساس الرحمة العامة والوفاء لهم بالعهود والمواثيق وجواز المعاملة معهم بالتجارة، وكذلك تحريم المشابهة بهم، تحريم المحبة القلبية والولاية، وكذلك البراءة منهم لشركهم وكفرهم. ثم تحدثنا كذلك عن القواعد في معاملة المخالفين من المنافقين نفاقا أكبر، أن نبين حالهم ونقيم الحج عليهم، ثانيا مصارحتهم بكفرهم إذا أعلنوه وعدم المجاملة على حساب الدين، وأن المنافق تصبح معاملته معاملة الكافر إذا جاهر بالكفر، تتغير من معاملة منافق إلى معاملة كافر، وهناك فرق طبعا فرق في التعاملات. ومنها أن المنافق ما لم يظهر كفره ونفاقه فإنه يعامل في أحكام الدنيا معاملة المسلمين من جهة السلام والتشميت وأكل الذبيحة ودخول الحرم والنكاح، وإذا وكذلك أن يرث، وإذا مات في مسألة الصلاة عليه والتغسيل والتكفين والدفن وقبر المسلمين وأن يورث، يعامل معاملة المسلمين في الظاهر إذا لم يظهر كفره، لأن إظهاره للإسلام يعصم به دمه وماله. ولكن يكون هناك فرق مهم جدا بينه وبين المسلم، وهو قضية الحذر البالغ منه، وأنه إذا أظهر الكفر الصريح فإنه تقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة. وكذلك ذكرنا مسألة محاربة مساجد الضرار على اختلاف أنواعها وأشكالها، وأنه لا يجوز إكرام المنافق ولا توقيره، ولا يجوز توليته شيئا من ولاية العامة للمسلمين. أما بالنسبة للمعاملة مع المرتدين، وهذا نوع طبعا من أنواع المخالفين، فإن الردة ولا شك أخطر الكفر، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهؤلاء المرتدون وبال عظيم على المسلمين، وهؤلاء بينهم وبين المنافقين تقاطع في أشياء، لكن المرتد بطبيعة الحال هو الذي كان معلنا الإسلام ثم أعلن الكفر وارتد عن الدين، ومعرفة حالهم مهمة لقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخفون بنفاقهم ولا يظهر نفاقهم إلا في فلتات اللسان، فإن النفاق بعد ذلك قد ظهر وصار جهارا، وهذا الظهور هو ردة بلا شك. فقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، رواه البخاري، هذا ولا شك انتقال إلى مرتبة الردة. والمنافق قد يعمل على خط النفاق إذا صار فيه قوة للدين في المجتمع، فإذا صار هناك ضعف تراخي انتقل من مرحلة النفاق إلى مرحلة الردة، ويرجع إلى النفاق ثم يتقدم إلى الردة مرة أخرى، أو يتأخر إلى الردة مرة أخرى. فحسب حال الدين في الناس. وكلام حذيفة السابق رضي الله عنه في صحيح البخاري، وقال ابن التين معلقا عليه في شرحه: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه في الرواية الأخرى عنه: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. رواه البخاري. وقلنا إن حركة الزندقة هي حركة نفاق، ولكن الزنديق إذا اطلع على كفره فعند ذلك نعلم ردته، بالتالي يقام عليه حد المرتد. فزنادقة كل عصر فيه زنادقة، وهذه طبقة من الناس أو نوع من الناس موجود على مر التاريخ الإسلامي. وقلنا إن الاختلاف في موضوع الزنادقة، يعني درجة الزندقة، تكون بحسب قوة الدين في المجتمع، فإنه في حال من الأحوال قد يكون نشرهم لكلامهم وباطلهم وكفرهم وتخريبهم للدين بطريقة خفية أو بطرق خفية، فإذا صار أمر الدين في الناس فيه ضعف فإن هؤلاء يظهرون ويجاهرون، وهنا حرب ضروس على الإسلام. الله سبحانه وتعالى لحكمة منه أراد أن يكون ذلك، وفي هذا ابتلاء عظيم لأهل الإسلام. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك، وهو قبل ذلك يلفظ الشهادتين ويصلي مع الناس ويصوم. وهؤلاء المرتدون ولا شك لهم أغراض في إفساد الدين وتشويه صفائه وتحريفه، ومحاولة طبعا تحريفه، واستحلال المحرمات ونشر الباطل بين الناس، والدعوة إلى زندقتهم ومحاولة إخراج المسلمين عن دينهم وإثارة الشبهات وبثها بين الناس وعدم التورع عن كل سبيل يوصل إلى ذلك. وقد يتخذون من المتشابهات سلما لذلك، يعني لنشر الكفر، بالاحتجاج ببعض النصوص التي هي من قبيل المتشابه التي جعلها الله فتنة لهؤلاء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وكذلك يعملون على إقصاء الدين من حياة الناس وتنحيته عن المجالات المختلفة، وكذلك يسعون في تحريف النصوص الشرعية، وإذا ما استطاعوا طبعا تحريف اللفظ فإنهم يحرفون المعنى. وبعض هؤلاء يعني يسمون حركتهم الفهم الجديد للدين، أو الرسالة الثانية للإسلام، أو الوجه الثاني للإسلام ونحو ذلك، وإنما هي إلحاد وزندقة. والإسلام الذي يتحدثون عنه ليس هو الإسلام الذي شرعه الله ولا أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا دعا محمد بن عبد الله إليه، وإنما هو إسلام بزعمهم يتوافق مع العصر الحديث، وهو في الحقيقة طاعة للأعداء الذين نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعتهم واتباعهم. وهؤلاء يريدون أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وربما جاهر بعض الزنادقة بكلامهم الخطير والخطير جدا، فبعضهم يقول الشهادة هي الشهادة على العصر، والصلاة مسألة شخصية لا علاقة لها بالدين وليست واجبة أصلا، وأنه تغني عنها رياضة اليوغا، وأن الزكاة لا تجب والضريبة كذلك تقوم مقامها، وأن الصوم للتخيير، وأنه كان مفروضا على العربي، يعني تطويعا لشخصيات العرب أو البادية الصعبة أو لوضع المجتمع الاقتصادي وانتشار الجوع في ذلك الوقت، وأن الحج يغني عن طقوسه حج العقل والحج الروحي كما يقولون، ويدعون لإعادة النظر في الفرائض، وأن نظام الإرث في السابق لا يناسب العصر، وأنه لا بد من تسوية بين الجنسين، وأن القوامة الآن للرجل ملغية، وكذلك الولي والمحرم لا داعي له، وأن النضج قد بلغ بالمرأة حدا تستغني به عن الرجل، ويرون بتغيير نظام التعدد ونظام الحضانة، وأن الدين السابق طبعا لا يتلائم مع متطلبات العصر، وأنه لابد من إلغاء حد الرجم، حد الجلد، حد قطع اليد وهكذا، وأن العلاقات بين الجنسين يعني ينبغي أن تنفتح، وأنه لا يجوز تسمية اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والمجوس كفارا، بل الكل مؤمنون ما دام عندهم عقيدة يؤمنون بها. وبعضهم يعني من الزنادقة المعاصرين صرح أن الجنة والنار هذه في الدنيا، يعني في النعيم في الدنيا وشقاء في الدنيا، وأنه ليس هناك حشر بعد الموت، وأن العالم هو الأرض، والجنة ما يصيب الإنسان من خير فيها، والنار ما يصيب الإنسان من شر فيها. فالشاهد أن هذه الزندقة موجودة طبعا الآن، وهناك من ينشر هذا أو يتكلم به وبما شابهه. فما هو الموقف الشرعي من المرتدين؟ كيف يتم التعامل معهم في حماية منهج السلف؟ كيف يتم، ما هو الموقف من المخالف من مثل نوع هذه المخالفة؟ أولا في المسألة لابد من تحقيق المناط فيها، بمعنى هل هذا مرتد فعلا؟ هل هذا صاحب شبهة ولا ليس بصاحب شبهة؟ المسألة عنده واضحة لكنه هو المنحرف، هذا الانحراف الكامل، هل عنده شبهة؟ هل عنده نوع من الجهل مثلا يناقش فيه؟ قد يكون في بعض البلدان نتيجة يعني ضعف المسلمين فيها غزتهم أفكار وأشياء وشبهات لو سمعتها منهم هي كلام كفري، لكن يمكن يكون هذا ما وصلهم أو هذا ما سمعوه مثلا من بعض من يظنونه يمثل الدين. فشاهد أن قضية التعامل مع المرتدين لابد فيها من التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. ما هو الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين؟ تكفير المطلق أن تقول هذا الكلام كفر، هذا الفعل كفر. تكفير المعين أن تقول هذا الذي فعل هذا الفعل كافر، هذا الذي قال هذا القول كافر. هذا الأمر في غاية الأهمية إذا جئنا إلى منهج السلف أو إلى منهج أهل السنة وإلى كلام العلماء في التعامل مع المرتدين والزنادقة. فيجب التفريق بين التكفير المطلق الذي هو الحكم بالكفر على قول معين أو فعل معين أو اعتقاد معين، وبين التكفير المعين الذي هو الحكم على شخص بعينه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام، وأنه قد أتى ما يناقض الإسلام ولم يعد في دائرته. فيفرق أهل السنة بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فيقولون من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر. لكن لما تقول فلان الفلاني يقولون لابد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه حتى نحكم عليه بالكفر، حتى نقول هذا كافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشبهة، بل لا يزول عنه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال رحمه الله أيضا: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، يعني من قال كذا فهو كافر، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن هل أي واحد أكل مال يتيم تقول له أنت يا فلان بن فلان أنت في النار، أنت ستأكل في بطنك نارا وستصلى سعيرا قطعا؟ ونحن نعلم، يقول شيخ الإسلام، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن يلحقه الوعيد، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع. مجموع الفتاوى. فقد يرتكب بعض الناس جرما عقوبته منصوص عليها دخول النار، لكنه لا يعلم الحكم، كمن ينشأ في مثلا بوادي بعيدة أو بلاد بعيدة، أو يكون حديث الدخول في الإسلام فيفعل فعلا قد ورد عليه الوعيد بالنار قطعا، لكن ما تستطيع أن تقول أنت في النار يا فلان، لأنه قد لا يكون علمه، قد يكون عنده شبهة أو فقدان شرط من شروط الوعيد، تحقق الوعيد فيه، أو وجود مانع يمنع من انطباق الوعيد عليه. وهناك فرق بين الحكم العام على الأفعال والأقوال وبين تطبيقه على المعين، هذه مسألة مهمة للغاية. وغرط في هذا الباب طائفتان، إحداهما رأت أن المعين لا يكفر أبدا، هؤلاء من جنس المرجئة والمميعين للدين، أبدا ما يرون أن في أحد يكفر، فلذلك عندهم باب الردة مغلق، ما في مرتد أصلا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، خلافا لما عليه البعض الآن، يعني يقول الشيخ فإنهم يتهيبون أن يكفروا أحدا بعينه، وهذا غلط. إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر، وهذا هو موضوعنا الأصلي، الموقف من المخالف. قال الشيخ: ونعامله معاملة الكافر في كل شيء، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. أما لو فرضنا أنه كان مؤمنا بقلبه ولكن يظهر الكفر، فهذا حسابه على الله عز وجل، لكن نكفره بعينه إذا انطبقت الشروط، لأننا لو قلنا إننا لا نكفر أحدا بعينه أبدا، لأننا لو قلنا، يقول الشيخ، إننا لا نكفر أحدا بعينه وإنما نكفر الجنس، ما بقي أحد يكفر ولا يكفر ولا أحد يدعى إلى الإسلام. الشرح الممتع للشيخ العثيمين. طيب، الطائفة الأخرى الذين انحرفوا في هذا الباب من هم؟ الخوارج، ومن قال أيضا إنه إذا وجد الحكم العام على فعل من الأفعال بأنه كفر، يدخل فيه كل من قام بهذا الفعل بغض النظر عن له عذر أو لا شبهة أو لا يعلم أو لا يعلم، خلاص يحكم عليه مباشرة بهذا، دون النظر إلى حال كل شخص، دون النظر في توفر شروط التكفير أو الوعيد أم لا، دون النظر في انتفاء الموانع أم لا. وهؤلاء طبعا أيضا غلاة، لأنهم يعممون الحكم بالتكفير على المعينين بدون النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع، فربهم يعذر وهم لا يعذرون. طبعا فضلا عن من يكفر من لا يستحق التكفير، فضلا عن من يكفر بالشبهة بدون يقين، فضلا عن من يكفر في المسائل الخلافية والاجتهادية، فضلا عن من يعني يستعمل التكفير بالتسلسل، وكل من له علاقة بالكافر كافر. فالشاهد طبعا هذه انحرافات أخرى، مسألة يعني فيها واضحة، والخوارج موجودون في كل عصر، كما ذكر علي رضي الله عنه لما جاء الناس يهنئونه بقتل الخوارج بعد النهروان والقضاء عليهم، قال: كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني قضاء الخوارج قضاء نهائيا، لا، إنهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني سيولدون ويخرجون فيستبيحون الدماء ويكفرون أهل الإسلام. طيب، مسألة الفسق أيضا مسألة مشابهة، يعني الحكم على شخص أنه فاسق، لأن الحكم عليه بالفسق في ستنتج عليه أمور عملية، فالفاسق مثلا لا تقبل شهادته، ويعني في أشياء معينة في بعض الولايات ما يجوز يتولاها أصلا الفاسق، مثلا ولاية النكاح فيها أشياء، يعني فيها مسألة ستدخل في جوانب. فإذا حكم عليه بأنه فاسق بدون توفر شروط وانتفاء الموانع، بمعنى قد لا يكون عنده علم أن هذا الأمر مفسق، قد يظن يعمله ويظنه جائزا، قد تكون عنده شبهة وما فندت ولا رد عليها، فإذا حكم عليه بالفسق بعدين قال له أنت ما تتقدمنا بالصلاة وأنت وأنت وأنت. ولذلك تجد البعض مثلا ليش لماذا أحيانا يحدث نزاع في بعض المساجد أو الأماكن من وراء هذه القضية، الحكم على شخص بالفسق ولم تتوفر فيه شروط الحكم ما تنطبق. ولماذا أيضا يعني يوجد يعني ما تقول أنه فيه غلو عند بعض الناس، من أمثلته ما هو الحكم على أشخاص بالفسق ولم تتوفر فيهم شروط التفسيق أو عندهم موانع تمنع من ذلك. فطبعا فضلا عن التفسيق في الأمور الخلافية أو الاجتهادية، فمثلا قد هو يرى أنه إن مثلا يجب كذا وغيره يرى أنه مستحب فيقول تتركه يا فاسد، مسألة مثلا اختلف العلماء هل هي محرمة أو مكروهة، فهذا يأخذ بالتحريم فيرى غيره يفعل فيقول تفعل هذا يا فاسد، مع أن المسألة من مسائل الاجتهادية يعني ليست من المسائل التي لا وجه للخلاف فيها أو الخلاف غير سائغ أو ضعيف ولا يذكر وشذوذ، لا قد تكون مسألة فيها خلاف قوي. فلو واحد مثلا يرى بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة واحد لا يرى الوجوب فيقول أنت لا ترى الوجوب يعني أنت تترك واجب يعني أنت فاسد أنا ما أصلي خلفه. طيب هذا كان طيب العلماء في المسألة يعني خلاف هذه مسائل خلاف سائغة كيف تفعل ذلك؟ لكن مثلا لبس الذهب للرجال هذه ما فيها خلاف سائغ وليست خلاف فيها اجتهاديا أبدا، ولو وجد قول فسيكون شاذا ساقطا. فما يمكن يقال والله لا هذا لا تستعجل في تفسيقه لأنه الآن مسألة اجتهادية، وإنما سيقال لا تستعجل في تفسيقه قبل أن تقيم عليه الحجة، اذهب واسأله هل تعلم بأن لبس الذهب للرجال حرام، لأنه قد يكون حديث عهد بإسلام قد يكون في يعني قد يكون في وضع أو في حال في جهل كبير وما يعرف أول مرة يسمع بهذا الحكم، ونتيجة الجهل يوجد ناس ما نتوقع أنهم لا يعرفون ويتضح أنه لا يعرفون. وهذه فائدة الدعوة ونشر العلم أن هذه الطبقة وهذه ينبغي أن يزول هذا، يعني ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، مو كل من جاءنا إلى مسألة يطلع هذا ما يدري وهذا عنده شبهة وهذا عنده كذا، هذا بسبب إيش؟ ما في الدعوة إلى الله ليست قائمة كما ينبغي، تعليم الناس العلم ليس قائما كما ينبغي، الإجابة عن أسئلة الناس وشبهاتهم ليست قائمة كما ينبغي. ولذلك تفاجأ في كثير من القضايا أنه هذا لا يدري وهذا عنده شبهة. طبعا الادعاء الكاذب هذا أمر آخر، يجب أن يقول أنا لا أعلم وهو يعلم هذا أمر آخر، أو يجادل مجادلة باطلة ما واضح أنه هو يعرف ويعلم ولكن يتظاهر، أو الشبهة التي يأتي بها تافهة جدا وساقطة لا يمكن أن تكون يعني مما يجعل الشخص يخفى عليه الحكم الواضح كلامه، يعني كلام من يجادل بالباطل، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن مرارا، الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ذكرها مرارا، أن في طائفة من الناس هذا يعني تعاملهم مع أهل الحق يجادلون بالباطل فهؤلاء لا يدخلون أيضا. فالشاهد يعني إذا انتفت الموانع وتوافرت الشروط بالفسق خلاص حكمنا عليه بالفسق وتعاملنا معه على هذا الأساس، وبالتالي ممكن يكون في أحكام من جهة جواز هجره وعدم الكلام معه مثلا عدم توليته الإمامة عدم إلى آخره، يعني من الأحكام التي تتعلق بالفسق مثلا يلا يشهد، يعني كثير من الأحيان يقول لك إن طيب هذا الكلام يقبل من العدل إذا شهد عدل رؤية الهلال، وإذا شهد عدل عقود معينة أو أشياء معينة اشترط فيها مثلا أن يكون الشاهد عدلا، ولكن إذا ثبت تفسيقه ستسقط شهادة ستنبني عليها أحكام، مثل قضية الكفر إذا ثبتت الردة إذا ثبتت. يقول الشيخ عبد الرحمن محمود حفظه الله والطائفة الأخرى قالت إذا وجد الحكم العام على فعل من الأعمال بأنه كفر دخل فيه جميع الأفراد ممن وقع منهم هذا الفعل المكفر وكفروا بأعيانهم دون النظر إلى حال كل فرد على حدة، طبعا أنه هذا الضلال ما هو الحق. أما أهل السنة يقول الشيخ فإنهم لم يقولوا إن المعين لا يكفر أو لا يكفر أبدا، كما أنهم لم يوقعوا التكفير على كل من فعل المكفر دون النظر إلى عوارض الأهلية، ما هي عوارض الأهلية؟ اللي هي قضية الموانع، إذا وجدت مثلا عدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. الموانع الشروط والموانع هذه متعلقة بعوارض الأهلية. عوارض الأهلية مثلا قد تكون الجهل، قد تكون الإكراه، قد تكون الشبهة. واحد سب الدين مكرها بالقتل، والله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص هذا مانع من الموانع، مانع من موانع التكفير. طيب واحد مثلا في مكان يتبع الطائفة التيجانية وهو لا يعرف عن الحق شيئا، كل اللي يعرفه من مشايخ الذين حوله أنه هذا الحق التيجانية يفهم، والتيجانية فيها الشرك الأكبر المخرج عن الملة، لكن هذا عامي وكل المشايخ من حوله يقول له هذه. قال الشيخ ولو نظرنا إلى فعل السلف رحمهم الله لوجدنا أنهم كثيرا ما يطلقون التكفير في بعض الأفعال والبدع والمقالات ونحوها، وحينما يطبقونها على محلها بتكفير المعين يشددون في التطبيق، لأن من وقع منه ذلك يعني الشيء المكفر قد يكون جاهلا أو متأولا تأويلا سائغا، ولأن التأويل غير السائغ هو الجدال بالباطل الذي ذكرنا. قال أو حديث عهد بالإسلام أو غير ذلك من الأمور التي تمنع الحكم بتكفيره. والإمام أحمد وغيره أطلقوا أن التجهم وتعطيل الصفات أو القول بخلق القرآن أو إنكار رؤية الله أو القدر، إنكار القدر كفر، أشك كفر أكبر هذا، لكنهم لم يكفروا الأعيان إلا قليلا ممن ثبت كفرهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن يعني ثبت عندهم يعني خلاص أقاموا عليه الحجة، يعني الفرق عندهم هل الإمام أحمد كفر كل من قال بخلق القرآن، مع أنه قول بخلق القرآن كفر، ولا كفر رؤوس المبتدعة الذين أقام عليهم حجة ونظرهم ثبتت إقامة الحجة عليهم، بينما ربما بعض الخلفاء الذين تابعوا هؤلاء ما كفرهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأنهم لما يأتوا للمعين يشددون يقولون ما نحكم عليه بالكفر دون ثبوت شروط التكفير. قال الشيخ رحمه الله والإمام أحمد وغيره أطلقوا أن التجهم وتعطيل الصفات أو القول بخلق القرآن أو إنكار رؤية الله أو القدر كفر، لكنهم لم يكفروا الأعيان إلا قليلا ممن ثبت كفرهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ثم أقيمت عليهم أحكام الردة من القتل وغيره انتهى. يعني مثلا الحلاج خلص ناقشه العلماء وقاموا عليه الحجة، فبعض من قتل كافرا في وقت طبعا كان فيه الإسلام عز وكانت تقام الحدود حد الردة، وكان مثلا من ثبتت ردته بعد نقاش العلماء له وإقامة الحج عليه إقام عليه حد الردة. طيب الآن هناك أقوال ولا شك منتشرة أقوال كفرية، يعني مثلا تجد واحد يقول يجلس المتعصب على الشاشة التي اخترعها نصراني وجمعها بوذي وصمم برامجها يهودي ونفذها هندوسي ليكتب أنه وحده سيدخل الجنة وكل هؤلاء في النار. طبعا هذا كلام خطير، يعني معنى ذلك أنه هذا مؤدى الكلام أنه كل هؤلاء في الجنة، وأنه ما يجوز أنت تحتكر الجنة لأنك مسلم تقول نحن في الجنة والبقية، فالقول كفري. لكن هل نحكم عليه بالكفر؟ هذا ممكن يكون يعيش في الخارج، يعني يعيش في أماكن، يعيش في الخارج وهو ينظر كذا متأثر بدعاوى وطروحات وما أحد بين له أن ترى هذا كلام خطير. الحين بعض الناس فعلا يعتقد، يعني يقول يعني بالله أنت الجاهل تدخل جنة لأنك مسلم، واللي اخترع التكييف هذا الذي بحبح العالم لهم يعيشون هو في النار، وأنت اللي ما سويت شيء للبشرية تدخل الجنة لأن بحجة أنك مسلم، واللي اخترع الكهرباء ونور الكرة الأرضية هذا في النار. طبعا هو هذا مسكين ما يعرف أن يعني توحيد الله عند الله أعلى من الكهرباء والتكييف والاختراعات والاكتشافات. توحيد الله يعني هذه قضية عند الله، هذه قضية القضايا. فبعض الناس هو عنده جهل عظيم لدرجة أنه ممكن يظن هذا. وبعضهم يقول مثلا إن الذي ينتقل من دين سماوي إلى دين سماوي آخر مؤمن مسلم ما زال من أهل الجنة، خلاص واحد كان مسلم صار نصراني، كان مسلم صار يهودي، انتقل من دين سماوي إلى دين سماوي، كل أديان سماوية وكلهم في الجنة، كلها صح كلها حق كلهم مؤمنون كلهم. طيب طبعا قد يجي واحد يقول يعني هذا إيش يعني ما قرأ في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء الذين كفروا ما كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قد يعني قد يصل الجهل لدرجة أنه ما قرأها ولا وصل إليها، وقد يكون يقرأها ولا يفكر فيها، وقد يكون. فإذا جاء واحد وقام عليه حجة قال تعال شوف الآية هذه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، شفتها؟ هذا كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن لم ينتهوا عما يقولون النار. وهذه الأدلة وبين له، فذاك أصر خلاص هنا يحكم بكفر. فإذا قبل التكفير لابد من إزالة الشبهات التي تعلقوا بها أو ربما ارتدوا من أجلها لعلهم يتوبون. طيب الناس أحوالهم تختلف، يعني في ناس مثلا درسوا مناهج التوحيد والحديث والتفسير والفقه والعقيدة، يعني درسوا في مثلا بعض البلدان فيها مناهج إسلامية ممتازة، المنهج نفسه يقيم الحجة، يعني تقول ما اطلع على الأدلة لا اطلع عليها. ما هو واحد مثلا نشأ في بلد كانوا تحت الشيوعية 40 سنة مغلق عليهم، لا يصلهم لا يكاد يصلهم شيء من العلم، هذا غير هذا في مسألة إقامة الحجة، يقبل من ذاك أشياء لا تقبل من هذا. وعلى أي حال بالنسبة لموضوع يعني من قواعد التعامل مع المخالف في مسألة الردة والتكفير إزالة الشبهات التي تعلقوا بها أو ارتدوا من أجلها أولا، ثانيا أن نعتقد أن المرتد إذا مات على الردة فإن عمله حابط وهو خالد مخلد في النار، ولا يقبل الله منه ولا أي عمل خيري ولا حسن من الحسنات، مهما تصدق وصل الرحم فعل يوم القيامة ما له شيء. لكن من عدل الله أنه يعطيه أجره في الدنيا صحة ومال وأولاد وشهرة وإلى آخره، لكن يوم القيامة خلاص ما له شيء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونعتقد أن هؤلاء المرتدين لن يضروا الله شيئا وأنهم لا يضرون إلا أنفسهم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كذلك نعتقد في موضوع المرتدين أن باب التوبة مفتوح، وأن الواحد منهم مهما بلغ في الكفر ومهما أمعن في الضلال ومهما ولغ في أوحال الزندقة إذا تاب إلى الله توبة حقيقية أن الله يتوب عليه. لو قال أنا كنت أنا ضل بسببي 100,000 نقول توب إلى الله وبين، لازم تبين تاب وأصلح وبين. فنعتقد أن باب التوبة مفتوح حتى للمرتدين، وأن هذا المرتد إذا ندم على ما مضى منه وعزم على عدم العودة، وإذا كان ارتد بشيء فعله يتركه، وإذا ارتد بشيء تركه يفعله حتى يعود للدين. وإن كان بقول شيء فنطق الشهادتين، والمستبيح لفعل المحرمات المجمع على تحريمها توبته أن يعتقد تحريمها مع الندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود إلى ما كان فيه. طيب هل المرتد لو تاب يعني يسلم من العقوبة قطعا؟ ليس بشرط، قد يكون في نوع تعزير متعلق بجانب من الجوانب. فقد رفع على الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله رجل دعي إلى الصلاة فعاند وقال أنا حر أصلي في البيت أو في المسجد أو ما أصلي، أنا أريد أن أدخل النار، ما لكم دخل؟ أنا نصراني، يلا ها إيش تبغوه؟ قال أنا نصراني. فالشيخ طبعا حكم بردته على هذا الكلام، لأنه خلص هو يعيش بين المسلمين ويعرف يسمع كلام العلماء وما يخفى عليه شيئا، ما يخفى عليه أنه النصرانية، أن واحد لو اعتقد النصرانية يكون مرتدا، وأن كلمة أنا نصراني هذه ردة، ردة عن الدين. فالشيخ حكم بردته ثم قال وقد وعظناه واستتبناه فتاب إلى الله واستغفر وأظهر التوبة والندم على ما بدر منه، فبلغناه بأن عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ففعل ذلك، فعليه سقط عنه القتل بالتوبة. ولكن نظرا لأنه تجرأ على أمر عظيم بين ظهراني المسلمين، فإن عليه التعزير البليغ زجرا له وردعا لأمثاله. طبعا التعزير بالضرب، بالحبس، بأي يعني بما يقدره الحاكم الشرعي. فالشيخ ما قال يعني قال طيب هذا يعني ماشي، الآن استتبناه تاب وحد الردة درئ عنه بالتوبة والعودة إلى الإسلام والنطق بالشهادتين، لكن هذا الأمر الذي حصل على محضر من المسلمين كذا، لو تركت مثلا تمشي كذا بدون أي يعني، هذا بالنسبة لمن حضر وسمع ووصلت إليه القصة والخبر ما ينبغي كذا يمر مرور الكرام، ففي تعزير لا بد أن يقع. طيب هذا إذن اجتهاد المفتي، اجتهاد الحاكم، اجتهاد القاضي، ماذا كيف تعالج الأمور؟ لكن كمبدأ توبة المرتد تقبل، يعصم دمه بالعودة للإسلام والدخول في الدين من جديد. ومن التعامل في موضوع التعامل مع المرتد أن العلماء يظهرون الحكم، وأما تنفيذ العقوبة فمن اختصاص الحاكم الشرعي، القاضي من يقوم مقامه، وليس لأحد الناس ولا لأي عالم ولا لأي طالب علم ولا لأي داعية أن يقيم حدا. حدود هذه أو العقوبات الشرعية هذه قضية اختصاصية. لماذا؟ لأنه لو ترك الأمر خلاص مفتوحا، يقول واحد أنا شفته مرتد وقطعت رقبته، وهذا فلان أنا ثبت عندي أنه سرق من جارنا بشروط السرقة المعتبرة فقطعت يده، وهذا أنا شايفه حنا شفناه يزني فرجمناه، وهذا فيؤدي إلى ماذا؟ خلاص إلى كل واحد يدعي أنه رأى وثبت عنده الحد. و بل من الفقه في الحدود الشرعية ما يطبق الحد في الغزو حتى ما يلتحق المسلمون بكفار، أنه ما يطبق الحد السرقة في مجاعة، ما يطبق الحد، ما يطبق الحدود في أرض ليس فيها سلطان للمسلمين، لأنه لو ما فيها سلطان للمسلمين ماذا سيحدث؟ لو جيت إلى منطقة فيها فوضى واضطرابات ما استتب فيها للمسلمين سلطان وشرع وحكم، وجيت تطبق فيها حد، لو جاء هؤلاء مثلا مجرد أنه معهم سلاح أو عندهم قوة يعني راحوا قطعوا يد أو قتلوا شخص، ممكن قبيلة الشخص ترد بالثأر، لأن المنطقة فوضى، لأن منطقة اضطرابات، لأن ما فيها سلطان شرع مستقر، لأن المنطقة اللي فيها سلطان شرع مستقر، البلد اللي فيها سلطان شرع مستقر ما يستطيع أحد يفعل ذلك، يقول أو أخذ بثأر أو نقتل الجلاد اللي أقام القاضي اللي حكم سنقتله والجلاد سنقتله، ولا خلاص تصير فوضى. هذه المسائل المتعلقة بفقه إقامة الحدود كثيرون لا يفهمونها، يعني كثيرون ما عندهم، لبعض المتحمسين ما فيه العلم هذا اللي يعني يؤصل القضية، وهذا بهذا الوضع يطبق وهذا الوضع لا يطبق، هذه الفروق. بل قد بعضهم يقول هذه بالعكس هذه خذلان وهذا تخاذل وهذا ضعف وهذا هوان وهذا كذا، بالعكس اضرب بيد من حديد يا أخي، ما استقر سلطان المسلمين على المكان، خلاص هذا ممكن يفتح باب الثأر، ممكن يفتح باب يزيد الفوضى اشتعالا. ولذلك ترى في كلام الفقهاء العلماء الربانيين المحققين يسأل عن مسألة مثلا فيها قضية حد، يقول لا يقام في هذا الحال ولا تجوز إقامته ويأثم من أقامه. كلام شديد، تستغرب لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بهذا الأمر الذي فقهه هذا العالم وجهله بعض المتحمسين. فإذا من القواعد العلماء يظهرون الحكم، وأما إقامة عقوبة المرتد فمن اختصاص الحاكم الشرعي، فالذي يقيم العقوبة الشرعية على المرتد إنما هو الحاكم أو نائبه، وليس ذلك لعامة الناس لما يفضي إليه من الفساد والفوضى وفتح باب الشر والفتن. قال ابن مفلح رحمه الله في حكم المرتد: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه في قول عامة العلماء المبدع. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا يحل لأحد قتله، يعني المرتد، مع أنه مباح الدم، لأن في قتله افتياتا على ولي الأمر، ولأن في قتله سببا للفوضى بين الناس، ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه. الشرح الممتع للشيخ. وأحيانا يعني نرى الويلات التي تجر إليها هذه المخالفة من يعني أحيانا حصول حصار للدين بسبب قتل مرتد في مكان لا يصح فيه أن يقام ذلك، أو الذي نفذه ليس من اختصاصه ذلك وليس من مسؤوليته أن يفعله، لا حق له في أن يفعله. طيب الآن في بعض مثلا البلدان، طيب ما في سلطان شرعي، هل تترك يعني يترك الأمر؟ إيه، إذا كان ما في سلطان للشرع خلص هذا الباب غير مقدور على القيام به، ولا يمكن يقوم به على جميع حالات، قوم به بأي وضع ممكن، لا، لأن هذا سيؤدي إلى زيادة الشر، فتح باب الفتنة. طيب من القواعد المتعلقة بموضوع المرتد أن المرتد لا يصح زواجه مطلقا من أي ذات دين كانت، من أي ذات دين كانت. يعني لو جانا مرتد مع قال تعقدوا لي على هذه النصرانية، قال الشافعي رحمه الله: وإذا ارتد المسلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركة أو وثنية فالنكاح باطل. كتاب الأم، هذا ما له نكاح أصلا، ولا يمكن يعقد له قاضي شرعي أبدا، لا على أي امرأة من أي، حتى لو الشافعي يقول لو مرتد مثله. وإذا حدثت الردة بعد الزواج وجب التفريق بينه وبينها. قال ابن قدامة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان، إحداهما يتعجل الفرقة والأخرى يقف على انقضاء العدة المغني. طيب المرتد لا تؤكل ذبيحته لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، وإنما أباح الله ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس يعني ذبائحهم. ولو ارتد إلى دين أهل الكتاب لا تؤكل ذبيحته لأنه ما صار نصرانيا وإنما هو مرتد. لو واحد مسلم صار نصرانيا وذبح وقال: طيب ما أنتم تقولون طعام الذين أوتوا الكتاب، أنا الآن من أهل الكتاب، أنا صرت من أهل الكتاب، وهذه شهادة من الكنيسة، أنا من أهل الكتاب. نقول: لا، أنت كنت مسلما، أنت لست كتابيا بالأصل ولا بالولادة، ولا أنت كنت مسلما ثم ارتدت وصرت نصرانيا، فدخولك في النصرانية ما أزال عنك حكم الردة، حكم الردة باقي عليك، وبالتالي لا يمكن أن تؤكل ذبيحتك. وأنت يا أيتها المرتدة إلى النصرانية ما يجوز لمسلم أن يتزوجك، لست من أهل الكتاب، أنت مرتدة. قال الخرقي رحمه الله: وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب المغني. طبعا عند الموت لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن حتى اتباع الجنازة وحتى الوقوف على القبر وحتى الدفن لا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. شوف هذا ولاء وبراء، هذه براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى هو صغير في السن يفقه ويفهم هذا. فجاء مات أبوه الآن، وأبوه طبعا كان يعني مسالما للمسلمين وكان يدافع وكان، فجاء علي بن أبي طالب وهو صغير، وهذا في العهد المكي، الكلام في العهد المكي، قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فواريته، طبعا لا صلاة ولا تغسين ولا اذهب فواره خلاص، لأن الآن لا يمكن إبقاء الجيفة على سطح الأرض، اذهب فواره. قال فواريته ثم أتيته، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات، ما يسرني لو أن ما يسرني أن لي بها حمر النعم، اللي هي أنفس أموال العرب، إبل الحمر. قال ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. رواه النسائي وصححه الألباني. فدعوات دعوات عظيمة ما يكافئها ولا يساويها ولا أنفس الأموال. طيب، المرتد لا يرث ولا يرث، من أحكامه كذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم. المرتد يجب بغضه والبراءة منه، قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المرتد أيضا مثل الكافر، هو كافر، تحرم موالاته، تحرم محبته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب، المرتد يجب نصحه وإقامة الحجة عليه ودعوة إلى الله والتوبة من الردة والعودة إلى الإسلام، ويبين له أن ما فعله وقاله هذا كفر مخرج عن الملة ولا مجاملة في هذا. قال الربيع بن سليمان رحمه الله لما كلم الشافعي حفص الفرد، حفص الفرد طبعا هذا مجرم منحرف، كان شيخ الإسلام يقول حفص القرد، سماه بعض العلماء بهذا، هو اسمه أصلا حفص الفرد. لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق، فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم خلاص. طبعا المرتد لا يولى الولايات العامة، فلا بد من إقصائه إذا كان فيها وعدم تعيينه إذا لم يكن فيها، لأن هذا غير مؤتمن. وعن طارق بن شهاب قال قدم وفد بزاخة بن أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح. طبعا وفد بزاخة من أسد وغطفان هؤلاء ارتدوا ثم خضعوا، فجاءوا الآن جاءوا يسألون الصلح، واتبعوا طليح، وكانوا قد اتبعوا طليح بن خويلد الأسدي وأطاعوه لكونه منهم، فقاتلهم خالد الوليد بعد أن فرغ من قتال مسيلمة وانتصر عليهم، فبعثوا وفدهم إلى الصديق. الآن نتفاهم يعني ماذا لنا وماذا علينا. فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا له رضي الله عنه أما الحرب المجلية فقد عرفناها، وخالد عرفنا إياها عمليا يعني عرفناها، فما السلم المخزية؟ الحرب المجلية عرفناها، فما السلم المخزية؟ فقال أن تنزع منكم الحلقة، ما يبقى معكم سلاح أبدا، تمشوا عراية عن السلاح، أن تنزع منكم الحلقة والكراع، طبعا الحلقة السلاح والكراع الخيل، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل، خيل ما تركبون وسلاح ما تحملون، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به، يعني نتأكد من استقامتكم ونتأكد من توبتكم ونتأكد من تغير حالكم وبعد ذلك ننظر. طيب، قال ونغنم ما أصبنا منكم، يعني ما تقول رجعوا لنا، ما في ترجيع، وتردون إلينا ما أصبتم منا، وتدون قتلانا، تدفعون دية قتلانا ويكون قتلاكم في النار. عمر رضي الله عنه لما سمع هذا فقال للصديق: إنك رأيت رأيا وسنشير عليك، نحن سندرس ما يعني قلته يا أمير المؤمنين، أما ما رأيت أن تنزع منهم الحلقة والكراع فنعم ما رأيت، فعلا حكمة. وأما ما ذكرت أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت. وأما ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما رأيت. وأما ما رأيت من أن يدوا قتلانا ويكون قتلاهم في النار فإن قتلانا قتلوا على أمر الله أجورهم على الله ليس لهم ديات. قال: فتابع القوم ما قال عمر. القوم هم علماء الصحابة أهل الحل والعقل الرأي أهل العلم، تابعوا قول عمر أن المسلمين الذين قتلوا شهداء أجرهم على الله، فليس لهم أجر، ليس لهم في الدنيا أجرة أو مقابل، أجرهم على الله. الحديث رواه سعيد بن منصور الطبراني. طيب، الآن انتهينا في الكلام عن الموقف من المخالف المرتد، سبق الكلام عن موقف من المخالف الكافر والموقف من المخالف ليش المنافق. طيب، بقي عندنا الموقف من المخالف المبتدع والموقف من المخالف العاصي، هذا ما سوف نتحدث عنه في الليلة القادمة بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.